بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على جميل نعمه ووافر عطائه وعظيم كرمه ومنه سبحانه وتعالى، نحمده جل وعلا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إغراق وإشراق، وتفصيله إغراق المادية وإشراق الروحانية. والحقيقة أن هذا الموضوع متعدد الجوانب وفيه كثير من المسائل، وكذلك فيه دقة وتأكيد على صواب ينبغي أن يخلص من خطأ، وعلى خطأ ينبغي أن لا يطغى على الصواب، فهو لذلك كنوع من استخلاص شيء مشتبك بأشياء أخرى كثيرة. ومن هنا لا بد من أن يكون التعبير والنقل والبيان واضحا وجليا، لئلا يكون هناك التباس في فهم أو خلط بين قول وقول. وتقدمة لهذا الموضوع، فإننا نعلم جميعا أن هذا الإنسان مخلوق من قبضة طين ونفخة روح، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأصل الإنسان من هذين الشقين، وبالنظر إليهما نجد أن أحدهما شق مادي أرضي، والآخر شق روحاني علوي. ومن هنا كان لكل شق ما يناسبه من غذائه وما يهذبه من أحكامه، فغذاء البدن من جنس الأرض والطين الذي خلق منه من الزروع والثمار والحيوانات والطعام والشراب مما سخر الله سبحانه وتعالى ويسر في هذه الأرض. وكذلك الأحكام تناسب هذا البدن، فنجد قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونجد الأحكام التفصيلية تراعي مثل هذا، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا نظرنا إلى الشق الثاني فإننا نجد أيضا ذات الأمر، حيث نعلم أن غذاء الروح هو أيضا من جنس خلقتها، لأنها كما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلما كانت هي من أمر الله ومن سر الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق وهذا الوجود، فكذلك غذاؤها لا يكون إلا من جنس أصل خلقتها، فهو غذاء رباني من وحي الله سبحانه وتعالى ومن كتاب الله سبحانه وتعالى ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى ومن المحبة لله سبحانه وتعالى إلى آخر ما هو معلوم في هذا الباب مما يرد ذكر بعض منه بعون الله تعالى. وكذلك أحكامها إن تأملنا فنجد أنها تناسب هذا الأمر وتتوافق معه، فليست فيها تلك الأحكام المادية البحتة، فإن أمر الرؤى والأحلام، وإن أمر الكشف والإلهام، وإن أمورا مما يلحق بهذا لها حكم يتناسب معها، ليس آخذا صفة المادية البحتة، بل هو مواكب وموافق للروحانية. ومن هذا المنطلق عندنا جانبان، الجانب المادي والجانب الروحي. فالإغراق في المادية يطفئ أنوار الروحانية، والغلو في الروحانية يهلك الناحية البدنية، وكلا طرفي الأمور ذهين، والتوسط هو الهدي المستقيم، وهو الشرع الحكيم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام مجمل يوضح المعنى الإجمالي لهذا الموضوع الذي نتحدث عنه. ولذلك قال العلماء من أمثال ابن القيم وابن تيمية كلاما في مثل هذا الشأن يوضح هذه المقدمة ويبينها. فإن ابن القيم على سبيل المثال يقول: اللذات ثلاثة، لذة جسمانية، ولذة خيالية وهمية، ولذة عقلية روحانية. فأما اللذة الجسمانية فهي لذة الأكل والشراب والجماع، ويشترك فيها الإنسان والحيوان، وتحصيل هذه اللذة لا يؤدي إلى كمال الإنسان، لأن أنقص الحيوانات يحصلها. لو كان كمال الإنسان بكثرة الطعام والشراب والمبالغة أو المسابقة في هذا الشأن، لكان كلما ازداد في هذا الشأن كلما اتصف بالحيوانية، بل بأدنى مراتب الحيوانية، لأن من الحيوانات الوضيعة ما يكون في هذا الجانب مبرزا أو سابقا. وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق، ويقصد بها ما يتعلق بالنفس من الأمراض من عجب أو تكبر، فيها لذة في حقيقة الأمر، وفيها نوع من الفرح والسرور، وفيها نوع من حصول بعض طمأنينة النفس المتوهمة أو استقرار يظنه صاحبه كذلك، ولكنه على الحقيقة ليس كذلك. وقد فقه أهل الإيمان ذلك، ومن ذلك مثال يذكره ابن القيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مشى مرة فمشى خلفه بعض الناس فقال: هل لكم من سؤال تسألونه أو حاجة تطلبونها؟ قالوا: لا، ولكننا أحببنا أن نسير معك. موكب وحفاوة ونوع من ما نسميه نحن البهرج والأتباع والالتفاف. فقال: لا تفعلوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع لا تتناسب مع كرامة الإنسان والإنسان المسلم على وجه الخصوص، وفتنة للمتبوع يستعلي بها على الخلق ويظن أنه قد ارتقى مرتقا لا يبلغه أحد. وهذا من سفه العقل ومن حمق الإنسان حينما يظن أنه من الممكن أن يفارق البشر ويرتفع عنهم بشيء مما يتعلق بهذه التوهمات والتخرصات. ولذلك كان عتب أهل العلم والإيمان ونقدهم في هذا الباب جميل وقوي. فهذا أحدهم يقول حينما رأى أحد الأمراء وهو يزدهي وينتشي ويفتخر، فقال: على ما هذا؟ هل أنت إلا في أولك نطفة قدرة وفي نطفة مدرة، وفي آخرك جيفة قدرة، وأنت فيما بينهما تحمل العذرة، أي فضلات أكرمكم الله، فلا موجب للتكبر. والقرآن بيّن هذا بيانا شافيا، فقال سبحانه وتعالى في شأن المتكبر: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما مشى المتكبر له مشيتان: إما أن يدك الأرض دكا وإما أن يترفع فيمشي كالطاووس منتشيا على أطراف أقدامه. والقرآن بين مهما دك بالغت في هذه المشية دكا فإنك لن تخرق الأرض، ومهما بالغت تطاولا فإنك لن تبلغ الجبال طولا، فلتعرف قدرك. ولذلك قال أبو العلاء: من عاد خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني على مهلك لما تمشي فإن هذه الأرض غدا ستكون أنت من ترابها الذي يوطأ. فإذا هذه لذة قال عنها ابن القيم رحمه الله عليه: وطلاب هذه اللذة أشرف نفوسا من الطلاب الأولى، ولو أنهم ليسوا على الكمال المطلوب لكن أشرف، لكن آلامها أعظم من التداد النفس بها، لأن صاحبها قد نصب نفسه لمعاداة كل من تعاظم عليه، فهذا يغتابه وهذا يحسده وهذا يتربص به، وهو في ذلك على خوف على نفسه ونحو ذلك مما لا يحقق لذة هي اللذة التي يطلبها العبد. وأما اللذة العقلية الروحانية فهي لذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال من كرم وجود وعفة وشجاعة وصبر وحلم ومروءة ومعرفة الله ومحبته. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها، فقيل له: وما هو؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته. فهذه اللذة هي التي يسعى الإنسان إلى الكمال فيها ويسعى إلى تحصيلها، وهي التي بها يقع التوازن ويقع العلو والشرف للإنسان. وسيتضح هذا حينما نفصل الآن المدرستين أو الجانبين، سنتحدث عن إغراق المادية وما هي صوره، ثم عن إشراق الروحانية وما هي صوره. وفي كل يقع خلل بين غلو وإفراط وبين إجحاف، وبين غلو وتفريط وبين إجحاف وإفراط، لأن هذا هو حال ما يقع فيه الالتباس حينما لا يكون الإنسان ملتزما بنهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين أغرقوا في المادية وراعوا هذا الجانب، عندنا المادية كما أشرنا إنها متعلقة بالجسم ومتعلقة كذلك عندنا قوة مادية، هنا قوة بدنية تتمثل في طعام والشراب وقوة الجنس ونحو ذلك، وقوة عقلية في الفكر والتأمل وحل المعضلات ونحو ذلك، وقوة هي نوع من التعامل مع المواد والحوادث والوقائع التي تخرج عن دائرة ذات الإنسان. فهناك نتج عن الإغراق في المادية ثلاث مدارس نحتاج أن نمر على بعضها مرورا سريعا لوضوحه، وبعضها يحتاج إلى شيء من التفصيل. نشأ عندنا المدرسة الإباحية والمدرسة العقلية المادية والمدرسة العقلية. المدرسة الإباحية هي التي نعني بها الذين جعلوا همهم في اللذة الأولى، لذة كمال الجسم الجسماني المادي بالطعام والشراب وإطلاق العنان للغرائز والشهوات. وهذا الجانب عند التأمل نجد أنه حينما يسير الإنسان وراءه مندفعا بشهواته غير منضبط بشرع ولا بحكمة ولا بعقل ولا بتوسط واعتدال، فإنه ينشأ عنه صورة مرذولة قبيحة لها من الأضرار شيء كثير. ومن ذلك أننا نستطيع أن نضرب الأمثلة من واقع الحال، فنجد أن الإباحية المطلقة التي نادى بها وطبقها الغرب كم أنتجت من صور تقشعر لها الأبدان وتجفل منها القلوب وتشمئز منها الفطر السليمة. فإذا نحن نرى شيوع الفاحشة من الزنا بأمر لا يخطر على العقل كثرة ولا يخطر على العقل مما يقع معه مصاحبا للجريمة أو الاعتداء أو نحو ذلك مما يهدد حياة الناس كما يتضح من سلسلة الآثار. وكذلك تجاوز هذا الأمر إلى عدم الاكتفاء بالصورة التي يعرف أن النفس البشرية أصلا مفطورة مجبولة عليها، فتعدى الأمر الفواحش إلى الشذوذ، وصار هناك أيضا باب واسع من هذه الأبواب في الشذوذ المعروف، بل تجاوز الأمر ذلك إلى الانطلاق في ممارسة الفواحش مع المحارب والأبناء والبنات والأخوات والأمهات، وتجاوز الأمر كل ذلك رغم هذه الإباحية إلى حصول الأمر بنوع من الاعتداء والاغتصاب والجريمة، وصاحب كل ذلك نوع من الأمور التي لها آثار أيضا سيئة جدا من انتشار المسكرات والمخدرات وانتشار الجريمة بكل صورها إلى القتل في أعظم صورها. كل هذا صورة ظاهرة لهذه المدرسة الإباحية، وتجد أن الإحصاءات والأرقام شيء عجيب جدا. على سبيل المثال من الإحصاءات وليست جديدة، بمعنى يعني كل هذه الإحصاءات تقريبا مما قبل حوالي يعني 10 سنوات، يعني في الثمانينات كما يقولون أو في أوائل الثمانينات في أمريكا على سبيل المثال ما بين 12 إلى 15 مليون يمارسون الجنس مع المحارم، وهناك نحو 17% من سكان أو من المواطنين الأمريكيين يمارسون الشذوذ، وهناك أعداد أكبر طبعا لا حصر لها من ممارسة الفاحشة والزنا والحرام لأنه ليس عندهم بمحرم. إضافة إلى ذلك تجد أيضا مثلا بلدا مثل السويد وهو من أعظم دول الإباحية تصل فيه النسب إلى شيء مهول، نتج عن ذلك آثار كثيرة جدا يهمنا منها بعض الآثار المهمة، وهي إطفاء نور القلب وطمس معالم الفطرة السوية. فهؤلاء القوم ليس عندهم فرق بين عيب، ولا عندهم في قاموسهم العيب ولا الحياء، ولا فضلا عن الكراهة أو الحرمة، كل ذلك زال وأصبحت النفس البشرية التي من فطرتها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة، فطرة أن الإنسان يستر عورته فضلا عن أن ينطلق في هذه الميادين البهيمية، هذا كله كان متجردا أو تجردت منه هذه المجتمعات، فحصل هذا اللون الأول أو الأثر الأول، وهو انطماس الفطرة السليمة وانعدام كل معالم القيم التي تقرها الفطر والعقول فضلا عن الديانات أو فضلا عن الأنظمة التي وضعها حتى البشر من ذات أنفسهم. وهذا طبعا جانب واضح من آثاره، طبعا آثار مادية كثيرة جدا، ومنها انهيار شديد جدا في البناء الأسري وعزوف كبير جدا عن الزواج، وملايين من الأطفال من اللقطاء، وبعد ذلك آثار أخرى وهي الآثار المادية التي تترتب على هذا، وذلك أن كل هذه الأمور يستلزم لها مثلا اللقطاء أموال ومؤسسات ودور، ولهذا لهذه الجوانب كلها أيضا مصاريف من الأمن وغير ذلك. أضف إلى ذلك الآثار الصحية المعروفة من انتشار الأمراض المهلكة والأوجاع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في أسلافه، وهذا كله شاهده آية واحدة في القرآن تبين لنا بيانا شافيا كل الآثار التي يقع فيها الناس عندما يتنكبون طريق الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وهذا تعبير القرآن قوي وأصيل وبليغ. معيشة ضنكا، الضنك هذا الضيق، ضيق في النفس وضيق في المال وضيق في الصحة، أمر لا يفارق الإنسان يصاحبه في كل لحظة من لحظات حياته. ولو تصور الناس كما يدعي أو كما يدعو بعض الناس في مجتمعات المسلمين أن هذا هو الذي يحقق سعادة النفوس ويحقق للناس انفتاحا وانعتاقا مما يسمونه كفتا أو عوائق، لكان أجدر الناس بأن يحصلوا على هذه اللذات المتوهمة وهذه الخيرات المفتعلة لكان هم هؤلاء القوم، ولكننا نجد أنهم في شقاء نفسي معنوي ظاهر يظهر في انتحارهم ويظهر في اعتدائهم ويظهر في أقوالهم التي تبين حيرتهم المطلقة، رغم أن كل أسباب المادة من طعام وشراب وجنس ونحو ذلك ما تركوا منه شيئا إلا وأخذوا بأوفى وأعلى حظ منه، ومع ذلك ما يزيدهم الأخذ في هذا الشأن إلا زيادة في ضنك العيش مرة بعد مرة. وهذا شاهد قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لا يتخلف هذا الأمر وإن اختلفت صوره أو ألوانه. هذا ما يتعلق بإيجاز بالنسبة للمدرسة الإباحية، المدرسة المادية، وهي التي تجعل حساب المادة حسابا وحيدا. فإذا جاءت في قاموس المواجهة والنصر والهزيمة حسبت عدتها من العتاد والسلاح وعدة غيرها ثم قالت لا يمكن، وإذا جاءت في مساعي المعتادة للناس أخذت بالأسباب وجعلت هذه الأسباب المادية هي وحدها الحكم، ونسيت ما وراء ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى، من توفيق الله سبحانه وتعالى، من نصر الله سبحانه وتعالى، من دفع الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك أدلته في القرآن واضحة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كل هذه الأحوال الماديون الذين للأسف تغلغلت أفكارهم حتى في مجتمعاتنا، فأصبح الناس الآن إذا قالوا قوى عظمى خافوا، وإذا قالوا لا نستطيع مسألة من المسائل قالوا هذا لا يمكن، وإذا قيل لأحدهم مريض أخذ الطب وسيلة وحيدة لا غير، لا يوجد غيرها، لم يكن عنده نوع توكل على الله ولا نوع التجاء إلى الله ولا نوع سؤال لله سبحانه وتعالى. وكل هذه المسالك أو هذه المشكلات يجمعها مسلب واحد ونقيصة مهمة، وهي أن هذا النوع من الانطلاق يلغي شيئا مهما في حياة البشرية كلها، وهو وصف العبودية للخلق ووصف الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى. فكما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في فوائده أن كل نفس في الإنسان يقابله كمال عند الله سبحانه وتعالى، ليبقى العبد دائما الافتقار لله جل وعلا. فقال: ركبت من العجز لتنظر إلى كمال قدرة الله، كمال الله سبحانه وتعالى، وركبت من الفقر لتنظر إلى كمال غنى الله سبحانه وتعالى، وركبت من القصور من الفقر لتنظر إلى غنى الله سبحانه وتعالى، وركبت من العجز لتنظر إلى كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذ الإنسان بأسباب المادة وقع في هذا، ومثال ذلك من القرآن قصة قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، ليس هناك فتح ولا تيسير ولا توفيق ولا رعاية ولا عناية من الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فكل من أخذ أسباب المادة وحدها وقطع أسباب الله سبحانه وتعالى فإنه يكون ساعيا أو مصورا لصورة قبيحة، وهي انفصال العبودية عن الألوهية، أو أن هذا الإنسان أصبح مستقلا بذاته غير مستقل عياذا بالله إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمنون حينما كان يخالطهم بعض اعتماد ربما كان فيه زيادة عن الحد المطلوب لقوتهم، كان العقاب يأتيهم والتربية تأتيهم من الله سبحانه وتعالى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فقط كلمات قالوها قالوا لن نهزم اليوم من قلة قط. هذه الكلمة فقط كانت، لأنهم كانوا على الإيمان والكمال، فكان كل يسير من التقصير يعاقبهم الله تعالى ويرديهم بما يقدر عليهم من البلاء حتى يعلم أثر هذه الأمور في حياة الناس. ومشكلة الناس اليوم أنهم يربطون بأسباب المادة وينسون أسباب السماء في كثير من الأحوال والوقائع. فنجد هنا هذا المعنى حينما ينقطع الإنسان عن هذه الأسباب الإلهية يلغي هذا الجانب من العبودية الذي هو حياة الكون كله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الإنسان هو الذي قال الله سبحانه وتعالى سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فغاية عبوديته هي غاية هذا الكون كله، وهي عبوديته بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتمد على المادة ونسي أسباب السماء فكأن هذا نوع إلغاء للعبودية ونوع اجتراء على ألوهية الله سبحانه وتعالى وكون كل أسباب الدنيا والآخرة بيده جل وعلا. ولذلك ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم مباشرة جاء العقاب من الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. والله جل وعلا قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء وما أصاب ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الرب بالسبب الذي هو نوع من التعلق بالله سبحانه وتعالى إما موافقة لأمره أو تخلفا عن أمره، فلما كان تخلفهم عن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في أخذ بشيء يسير أو بأمر واحد جاءت العقوبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا عندما يكون العبد في درجة من الإيمان والكمال ييسر الله سبحانه وتعالى له من البلاء ما يذكره بخطئه وما يمحو عنه ذنبه. أما غير ذلك أو غير هؤلاء من الناس فإن قدر الله قد يجري باستدراجهم فيملي لهم سبحانه وتعالى، ولكنه يمهل ولا يهمل جل وعلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا هذا المعنى كان أهل الإيمان يربطون به، فكان أحدهم يقول إني إذا أذنبت الذنب أجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي، كلما حصل سبب مادي ربطه بسبب معنوي في صلته بالله سبحانه وتعالى. واليوم إذا جاء هذه النظرة المادية صغر على الناس، فإذا حصلت الزلازل فسروها تفسيرا ماديا قالوا كذا وضعت القشرة الأرضية وحصل الزلزال، ونسوا أن يقولوا أن ذلك قدر من الله وأن له فيه حكمة وأنه قد يكون مرتبطا بعقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما بيّن الله جل وعلا أنه ما من شيء يقع إلا بما كتبت أيدي الناس ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير. فهذه المدرسة المادية التي أهملت أسباب السماء طغت على أهل الإيمان في كثير من مجتمعات المسلمين وصاروا لا يلتفتون إلى هذه المعاني وهي لب وجوهر من جواهر وحقيقة الإيمان من توكل وتعلق وربط كل شيء في هذا الكون بموافقة أمر الله ورضا الله سبحانه وتعالى توفيقه أو بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وسخط الله سبحانه وتعالى وبلائه في تقديره. وهذا الأمر حينما غاب عن الناس حصل لهم من البلاء شيء كثير، ولكن كثيرا من الناس لا يفكرون ولا يتأملون. وكم نرى من أحوال الناس في مجتمعنا ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى مادة ومالا لكن محقت منه البركة، أو ابتلي بأنواع الأسقام، أو ابتلي بعقوق الأبناء، أو ابتلي بصورة من الأبناء المتخلفين أو القاصرين في الأمر، فتجد هذا الغني الثري وعنده كل الأموال ويأتي لابنه بكل المدرسين ثم يرتب هذا الابن، ما فكر إلى ما نفع مدرس جاب مدرس ثاني، ما نفع مدرس جاب واحد بدرجة أعلى في العلم أو يأتي باثنين أو بثلاثة، ما فكر أن المسألة قد تكون مرجعها وهو كذلك في الحقيقة إلى نوع تفريط في اكتسابه للمال من حرام أو نحو ذلك. وهذا أيضا إيجاز شديد مختصر يضيق الوقت للمدرسة المادية التي تركت أسباب السماء وتعلقت بأسباب الأرض تعلقا كاملا، فكانت كأنما تلغي مقام العبودية والذلة لله سبحانه وتعالى. وكل هذه المدارس التي فيها غرض مادي هي نوع من الإجحاف للإشراق الروحاني. المدرسة الثالثة وهي التي يطول الحديث فيها المدرسة العقلانية التي بالغت في حد العقل ومكانته حتى بلغت به أن يكون في منزلة الإله، أو بلغت به أن يكون هو الذي يحكم كل شيء ويوجه كل شيء، حتى جعلت العقل حكما على النقل وجعلت العقل حاكما على الشرع. وهذا من أعظم الفتاد وأكثر المزالق التي ظلت فيها فرق كثيرة والتي حينما ابتليت بها الأمة وقع فيها من الخلل ومن الزيغ بل ومن الكفر والخروج من الملة ما هو الثالثة وهي التي يطول الحديث فيها المدرسة العقلانية التي بالغت في حد العقل ومكانته حتى بلغت به أن يكون في منزلة الإله أو بلغت به أن يكون هو الذي يحكم كل شيء ويوجه كل شيء حتى جعلت العقل حكما على النقل وجعلت العقل حاكما على الشرع وهذا من أعظم الفساد وأكثر المزالق التي ضلت فيها فرق كثيرة والتي حينما ابتليت بها الأمة وقع فيها من الخلل ومن الزيغ بل ومن الكفر والخروج من الملة ما هو مشهود له في وقائع كثيرة. وهذا الأمر يحتاج إلى بعض التفصيل لأن الأمرين السابقين أحسب أن صورتهما واضحة سواء من المباحية أو من الناس أو المادية التي ذكرناها هذا كله ظاهر لكن مسألة العقلانية تطوف بالعقول أكثر والتلبيس فيها أكثر فإذا هذه الصورة هي المهمة نقف عندها قبل أن ننتقل إلى الشق الثاني ونسرد أولا أقوالا تبين لنا ما قال هؤلاء العقلانيون إن صح التعبير نسبة إلى العقل الذي بالغوا في تقديره وإن كانوا في حقيقة الأمر خالفوا مقتضى تفسير العقل لأن العقل من حسن تفكيره وتدبيره أن يعرف حدوده وأن يعرف مدخله ومخرجه فإذا خبط ودخل في كل ميدان الذي الآن له تخصص معين ثم يدخل في كل تخصص ويريد أن يبدع في كل تخصص ثم يخلق أو يأتي بحق وصواب أو يوفق إلى بعض الصواب ويخطئ في كثير فلا يقال عن مثل هذا أنه مصيب بل يقال أنه أخطأ لأنه أصلا تجاوز الحد فهؤلاء عقلانيون باعتبار أنهم تكلموا في مسألة العقل لا باعتبار أن عقولهم هي الراجحة أو الكبيرة وإن كانت كذلك في ذات الأمر لكنها في آخر الأمر انقلبت على ذاتها. مثلا نذكر أقوالا تبين صورة موجزة لهذا الأمر من هذا قول الزمخشري صاحب الكشاف في مسألة العقل يقول امشي في دينك تحت راية السلطان ويقصد به سلطان العقل ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان فما الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه. طبعا كلام البلاغة والبيان كان عندهم قويا فيؤثر فقال فما الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه وما هذا القول يعني إشارة إلى أنه يقول سر تحت سلطان العقل واترك يعني يقولون امشي في دينك تحت راية السلطان الذي هو العقل ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان. إذن هو يقول لك أنك لا بد أن يكون سيرك وبدؤك ورجوعك إنما هو العقل وإذا جاءت الرواية عن فلان وفلان لا تقنع بها بل حاكمها إلى العقل فإن اقتنع بها وإلا فلتمس لها مخرجا أو تأويلا. فالغزالي القديم أيضا يقول في تعليقا على قول الله سبحانه وتعالى في خطابه لسوان الأرض قالت أتينا طائعين فيقول يقول الغزالي فالبليد في فهمه هو الذي يقدر لهما حياة يعني للسماوات والأرض يخلقها الله للسماء والأرض وعقلا وفهما للخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان بحرف وصوت وتقولان أتينا طائعين هذا البليد. والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال وأنه أنبأه عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير. يعني يقول هذا الفهم الذي هو ظاهر النص، والقرآن جاء باللغة العربية قرآن عربي غير ذي عوج، كتاب أحكمت آياته، وأعجبي وعربي، كل هذا الدلالات تدل على أن القرآن بلفظه وظاهر لفظه يحمل على الحقيقة، إلا أن توجد القرينة القوية المستدل بها من آيات ونصوص أخرى على أن المعنى مفسر بقول آخر. وهو يقول البعيد الذي يظن أن هذا المعنى الظاهر هو المراد، والبصير هو الذي يفهم أن هذا أمر معنوي وليس حسيا. هذه أقوال، لكن سيرد أو سنبين الخلاصة بعد سرد بعض هذه الأقوال أيضا. فتجد أيضا حتى من المتأخرين محمد عبده يقول: الأصل الأول للإسلام النظر العقلي لتحصيل العلم، فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي، هو النظر العقلي، وبه طبعا أو ما يأتي أو غيره يأتي بعده، غيره يأتي بعده. ويقول: تقرر بين المسلمين كافة إلا من لا ثقة بعقله ودينه، إن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل كالعلم بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا خلاف الصحيح. ثم أقوال أخرى خرجوا أو دخلوا فيها مدخلا صحيحا وخرجوا مخرجا خاطئا، دخلوا من مدخل تكريم الإسلام للعقل ودعوة القرآن للتأمل والتدبر والتفكر وإعمال العقل، دخلوا من هذا المدخل ثم خرجوا منه إلى أن العقل هو الحق. ولذلك أولوا كثيرا من الأمور إمداد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالملائكة، ثابت بنص القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فيقول الواحد منهم في تفسير له ماذا يقول: إن هذا الإمداد أمر روحاني يؤثر في القلوب، وليس هناك لا ملائكة نزلت ولا كذا. لماذا؟ انظر إلى النظرية العقلية المادية البحثة. يقول: المسلمين في بدر كانوا 314 والكافرين كانوا قريبا من 1000. لو نزلت الملائكة وكان كما قيل، ورد في الروايات أن كنت أرفع سيفي فإذا بالكافر أو المشرك يقطع رأسه أو يموت قبل ذلك، قال: إذا كان هذا معنى الملائكة نزلت كثير، ومعنى هذا الكلام أن الانتصار أصبح بنوع من التكافؤ، وهذا لا يكون، بل الانتصار كان بقوة الروح. ومن هنا أو من هذا التوهم يأتي مثل هذا الكلام. وعلى هذا قس، يعني حينما يأتي قول الله سبحانه وتعالى: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يقولون هذا للتسخير، ونحو ذلك ما يرد كثيرا أو ما ورد من تسبيح الطعام في يد الرمي النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت أيضا في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وخرج مرة فما مر بشجر ولا حجر إلا وهو يسلم عليه. وإذا قلنا بهذا القول فإن معظم ما ورد في القرآن سيكون غير واضح الدلالة أو دلالته غير مرادة، وهذا لا شك أنه إخراج للنصوص عن مرادها الظاهر والواضح. طبعا هذه المدرسة مشكلتها أنها وصلت إلى حد خطير وهو رد النصوص، رد النصوص. فتجد من هؤلاء من ينكر كل نص وإن ثبت إذا كان يرى أنه مخالف لمقتضى العقل. وأي عقل هذا الذي نريد أن نجعله حكما؟ عقلي غير عقلك، وعقل الثاني غير عقل الثالث، فأي عقل هو الذي سيكون المقياس والحكم؟ هذه واحدة. وثانيا هذا الدين جاء لكل الناس، للعامي البسيط وللعجوز الشمطاء التي لا تعرف ولا تبصر ولا تدرك من الأمور كثيرا، وللطفل الصغير. فلو قلنا إن هذه المكان للعقل بهذا التدبر والتفكر وهذا الإمرار للنصوص على العقل ليحكم فيها،
فإننا نجد أن هذا لا يتحقق إلا في فئة من الناس لا يتجاوزون نسبة ضئيلة، والآخرون كيف سيكون حالهم؟ هل سيكونون كلهم من الجلداء؟ وهل سيكون مثل هذا الوصف يلحق بمن كان من أهل الإيمان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، وهم من سيأتي ذكر كثير من قولهم في الشق الثاني من الموضوع؟ الجواب ينبغي أن يكون هناك تدبر وتأمل. ومن هنا اقتضى هذا الإسراف في هذا الجانب علماء أهل السنة أن يردوا على هذه القضية، وكان في ذلك ردود كثيرة كان أوسعها وأعظمها ويعني أدقها كلام الإمام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، صنف كتابا كاملا في هذه المسائل. ربما نوجد بعض ما أشار إليه، ونذكر بعض القضايا البسيطة قبل أن نذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه. الناس يسلمون بمحدودية الحواس الأخرى، ومن هذا المدخل تكون إحدى الحجج على العقلانية. فمثلا كل الناس مسلمين بأن البصر والنظر محدود، ونحن الآن في هذا الهواء والسراب هناك كائنات وهناك ميكروبات وهناك فيروسات لا نراها، فهل عدم رؤيتنا لها يدفعنا أو يجيد لنا أن ننكر وجودها وأن نرفض وجودها؟ وهل عدم العلم هو إثبات للعدم؟ هل أنت إذا لم تعلم أن هناك مثلا إنسان خارج هذه الصالة فهل عدم علمك دليل على عدم الوجود؟ الجواب لا. فالذين الآن أنت ببصرك هل ترى كل شيء؟ الجواب لا. حتى السمع الآن معروف أن ذبذبات معينة إذا انخفضت هناك ذبذبات من كذا إلى كذا يسمعها الإنسان، إذا زادت عن هذا الحد لا يسمعها، وإذا نقصت عن هذا الحد لا يسمعها. ومن ذلك الحديث في عذاب القبر يسمعها كل من على الأرض إلا كفر الإنس والجن. ثم كذلك هناك أشعة فوق الحمراء وتحت فوق البنفسجية وهذه المسميات أيضا لا يراها الناس. هل أنكروا وجودها أم قالوا لا نعم هي موجودة عرفناها يقينا من جهة أخرى، وما لم نعرفه أيضا نسلم بأن هناك ما هو أدق وما هو لم يزل بعد حتى بالأجهزة والإلكترونيات والمجاهر ما وصلنا إليه. إذا أنتم جعلتم للبصر حدا محدودا وللسمع حدا محدودا، قلتم نوقن بهذه الحواس وبقوتها لكننا نعلم أن لها حدا لا تستطيع تتجاوزه إلا بمساعدة، وهذه المساعدة هي مما يسر الله سبحانه وتعالى في المكبرات وغير ذلك من الأمور. لماذا في موضوع العقل ما قلنا هذا الأمر وهو تماما؟ فالعقل أيضا له حد، إذا زاد عنه لا يستطيع أن يصل إلى هذا الحد إلا بمساعدة، وهذه المساعدة هي الوحي المبلغ للناس من الله سبحانه وتعالى. فكل ما هو في إطار غيبي خارج عن حدود العقل لا يمكن للعقل أن يدركه إلا بمساعد وهو الوحي الذي يبين له إجمالا وتفصيلا ما ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم به. وإلا فإنه يكون أيضا مراق. كيف سلمت بمحدودية الحواس البصر والسمع وتركت الأخرى؟ ولو قلنا العقل يدرك كل شيء فكيف سنفهم كثيرا من الأمور حتى التي نحن في صدد الواقع أو الأشياء الممارسة في الحياة اليومية؟ كثير منها نجد أن الناس يسلمون بها من غير ما تحكيم للعقل، فكيف يكون هذا فيما وراء ذلك من الأمور الشرعية؟ فمثلا لو نحن تصورنا، كيف لك أن تتصور بعض الأمور الغيبية مثل عذاب القبر أو نعيم القبر؟ ورد في الأحاديث الصحيحة أنه فيفسح له القبر حتى يكون مد بصره، إن أخذتها بالعقل فإذا كيف سيصنع هذا القبر بجيرانه؟ ولو قلنا أيضا فإنه يجد في الحديث أنه يجد من ريحها ونعيمها، صحيح ولا لا؟ والآخر يجد من حرها وعذابها، فلو تجاور على أن ينتقل نعيم هذا أو برد هذا إلى حر هذا بالعقل ستتعب في هذا التفكير. كذلك لو فكرت بالعقل في كثير من القضايا الغيبية لا يمكن أن تصل فيها إلى جزم، وإلغاؤها نوع من تكذيب الشرعي أو نوع من طعن في تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نوع في خفاء الوحي وخفاء الدين على كثير من الناس، والأصل أنه جاء تبيانا بكل شيء، وأنه واضح لكل إنسان، وأنه جاء للعالم والعام وغير ذلك. وهذا كله فيه نوع من التناقض الذي ينبغي أن يتنبه له. فكل أمر الغيب أصلا لم يقع بميزان العقل، وليس هو داخلا في إطار العقل، بل الغيب أمر آخر. والدليل على ذلك أن الإنسان في حياته الخاصة يسلم بأمور، فهو إذا رأى الرؤية المنامية على سبيل المثال، إذا رأى الرؤية المنامية وهو يرى في تلك الرؤية أمرا مفزعا ومرعبا، فيستيقظ هو في خوف وهلع. هذه كيف يفسرها بالعقل؟ وكيف يريد أن يربطها بالمبدأ الحسي والمادي؟ هو ماكث في مكانه، ما الذي أرعبه وهو نائم في مكان محصن وأمين وكذا؟ أو يرى أنه في منامه كان يركض أو يجري فيستيقظ وهو يلهث، من أين جاء هذا اللهث؟ وهو ماكث في مكانه ما تحرك. كل هذه الأمور في حياة الإنسان، بل حتى في الأمور البسيطة. الآن ما نسميه نحن الصراحة، الإنسان يسرح هكذا يحدق فيناديه الإنسان فلا يجيب، بل حتى أحيانا يضرب على يده فلا يلتفت. هل هو ألغي سمعه بذلك الوقت أو ألغي حسه؟ لا، ولكن تعلق بشيء استغرق همه وعقله فيه فلم يلتفت إلى غيره. فكثير من الأمور التي في خلقة الإنسان تدل على أن تحكيم العقل في الأمور الروحانية والغيبية مبدأ ومنهج خاطئ، بل العقل فيه واقف عند حد الشرع، والشرع هو المعين على فهم ما دلت عليه النصوص فحسب، وما وراء ذلك لا يمكن أن يكون. طبعا استشهدوا بمسألة، يعني سنذكر بعض الردود التي أشار إليها العلماء ومنهم ابن تيمية. منها ما يسمى مسألة مشهورة تسمى المسألة الدار والمستفتي. جئت تريد أن تسأل عن مسألة فقهية، فوجدت واحد قلت له هل تعرف واحد يعني يفتي وكذا؟ قال نعم، عندك فلان ابن فلان عالم وفقيه، ويعني ما يحتاج. فذهب يدلك عليه، ثم سألت وأجابك الشيخ بالجواب، فقال هو هذا الجواب مو صحيح، هذا الذي دلك قال الجواب ليس صحيحا. لماذا؟ لما عنده موافقة عقله لأمر أو لآخر. فقلت له جزاك الله خير، الشيخ أعلم. فيقول لا، لكنني أنا أصل، أنا الأصل الذي أرشدتك ودللتك إلى أن هذا هو مفتي، فأنا الأصل الذي كان له الدلالة، فأنا هذا الأصل ينبغي أن ترجع إلي فتلغي هذا الأمر. فهم يقولون أن العقل هو الذي دل على صدق النبوة، تمام؟ وهو الذي دل على صدق الرسالة، هو الذي دل على وجود الله في معتقدهم. فإذا جاء عن هذا الفرع وهو الوحي أو الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء عنه ما يخالف العقل، قال لك هو العقل أصل في معرفتك بصدق الوحي وصدق الرسالة. فإذا لابد أن يكون العقل أيضا هو الحاكم عما يأتي في هذه المسألة. وهذا بالعقل، الآن المثال الذي ذكرنا بالعقل لا يقبل. إذا واحد دلك على العالم ثم ذلك يقول له ما ينفع، هذا بالعقل فاسد. وكذلك هذا الأمر شاهد الحال نوجد هذا الكلام. فمن هذه الردود قولهم إن قدمنا النقل كان قولهم العقلانيين كان طعنا في أصله الذي هو العقل، فيكون طعنا فيه، يعني إذا نحن قدمنا النقل سوف يكون هذا طعنا في العقل. والطعن في العقل الذي هو أساس النقل يعتبر طعنا في النقل. تعقدت المسألة لأن هذه العقلانية ما هذه من ثمراتها التي يعني ينبغي أن يلتفت الإنسان إليها. والحقيقة أن الردود التي ذكروها فيها نوع من الصعوبة، لكن جملتها أننا نقول التوحيد، ليس التوحيد يعني وحدة الأمر، أفضل أن تشعبه. نقول عندنا إذا رجعنا إلى النقل فعندنا نقل واحد هو القرآن الثابت متواتر لا خلاف فيه، والسنة يعرف صحيحا من ضعيفها. أما إذا رجعنا إلى العقول فسنأخذ بعقل من ونترك عقل من؟ من الذي سيكون حاكما؟ وأي عقل هذا الذي سيكون مرجع العقول؟ كل العقول تختلف بعضها عن بعض، بل العقول يضرب بعضها باشتداد بعض. فعقلي يبين نظرتك العقلية أنها خاطئة، وعقلك يبين النظرة الثانية خاطئة. فإذا الأصل هذا نوع من نقل الناس إلى من وحدة معصومة ثابتة لا تتغير إلى فرقة متغيرة متشعبة، لأن عقل الإنسان نفسه يتغير. هذا اليوم عقل محدود، فأفكر وأقول هذه نعم ما تقبل لأنها ما توافق العقل. غدا حينما أتعلم، الآن لو جئنا للعام نقوله في الميكروبات نصدق، فإذا جئنا له بالمجهر نعم الآن نصدق. طيب وننتظر عقلك حتى يتصور كل مرة يتفتح فتعطينا من فتوحات عقلك ما نسترشد به في هذه الدنيا؟ هذا كلام لا يقول به حتى عاقل، لا يقول به حتى صاحب العقل. وهذا أيضا بإيجاز شديد لهذا التصوير اليسير أو البسيط. هذه ملامح للإغراق في النادية، مدرسة إباحية ألهت المتعة والجسد، ومدرسة مادية ألهت العمل والسبب، ومدرسة عقلية ألهت العقل والفكر. وكلها بصورة أو بأخرى نوع من الاعتداء على الوحي أو النقص في اتباعه أو الرد له، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. وفيها كلها نوع إجحاف بالروح وظلمة في القلب وفساد في الفطرة وتيه واضطراب وتشتت. هذا الشق الأول. وننتقل إلى الشق الثاني، وهو ما يتعلق بإشراق الروحانية، وهو أيضا باب واسع فيه مداخل ومزالق خطيرة جدا. فمن غلا فيه خرج عن حد الاعتداء والمشروع، فاستوجب كرد فعل من غيره أن ينكر أمره بالكلية ما صح منه وما بطل. وهذه هي المشكلة عندنا، كما يقول لكل شيء رد فعل مساوي له في القوة ومضاده في الاتجاه. إذا أخطأ هذا في جزء، يعني عندنا 100%، هو أخذ 60% صحيح وزاد عن الحد المشروع 40%، قلنا له كل ما عندك خطأ بما فيه الصواب الثابت، وهذه هي النقطة الأساسية التي نحب أن نقف عندها. ولا بد من مدخل لموضوع إشراق الروحانية في تصور القضية الأساسية في أمر الغيب. لا بد من المعرفة أن الروح أمر من أمر الله سبحانه وتعالى يخفى على البشر جملة وتفصيل. ولذلك لما جاء سؤال اليهود في النبي عليه الصلاة والسلام جاء ضد القرآن ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ليس هناك شيء مما يتعلق بالروح له صلة بالبشر أو له علم بالبشر غير ما يرد عن الله سبحانه وتعالى مطلقا. فإذا كل ما يتصل بالروح وصفا أو غذاء أو مرضا أو شفاء كله لا بد أن يكون موقوفا على المصدر الوحيد عن الله سبحانه وتعالى، وحيا قرآنيا وتبليغا نبويا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. الروح من هذا الجانب، من جانب أنها سر ونفخة من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا شرع في هذا الدين شرائع وعبادات تغذية وتهذيبا وعلاجا لهذه الروح. لا بد أن ندرك وأن نفهم هذا العطاء الرباني وهذا الغذاء الإيماني وهذا الذي ينتج عنه الإشراق الروحاني. وقفات سريعة لكنها مهمة. لذة العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى مسألة مهمة تبين لنا سر أو بداية ما يتصل بالروح وإشراقها ونورانيتها. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بتعبيرات كلمات يسيرة، لكن في الحقيقة عند التأمل يجد الإنسان أنه يحتاج إلى تفكير في دلالاتها. حينما يقول عليه الصلاة والسلام لبلال أرحنا بها يا بلال، فنقول
كلنا نقول كلمة الصلاة راحة، هذه نقولها لكن نريد أن نبقيها حتى نفند معناها. وحينما يقول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، فنقول كلنا الصلاة لذة. لكن ما معنى الراحة واللذة في التطبيق الواقعي الذي كان نموذجه وقدوته وأسوته الأولى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول عن نفسه: أنا إني أعبدكم لله وأخشاكم له. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ومعلوم قصة ابن مسعود في الصحيح لما وقف يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فقلت فافتتح البقرة قلت يركع عند 100، فتجاوز قلت يركع عند 200، فتجاوزها قلت يركع عند آخر البقرة فختمها، ثم افتتح النساء قلت يركع عند آخر النساء ثم ختمها، ثم افتتح عمران قلت. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أقعد وأتركه. ما معنى هذا الكلام؟ نحتفظ به ونأخذ مثلا آخر من صحيح البخاري أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: ألم أخبر أنك تصوم فلا تفطر، تصوم فلا تفطر، تصلي فلا تنام، وتختم القرآن في كل ليلة؟ قال: نعم يا رسول الله. هذا ما بلغ النبي عنه، فقال: نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قرره أن هذا الفعل وقع منه، بل هو أخبر به وقرره. فرده النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى حد الاعتداد، أن يقوم يوما ويفطر يوما، إلى آخر ما هو معلوم في الحديث، أن يقوم نصف، أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وأن يختم في 5 أو في 7 كما في بعض الروايات. هل هذا الرجل عنده طاقة غير بشرية حتى يقوى على هذا الأمر؟ هذا السؤال المهم. هل كان هذا الصحابي أو غيره عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يصلي في البيت الحرام ومنجنيق الحجاج بن يوسف منصوب يقصف وتسقط شرفة من شرفات البيت ويهيد الناس يمينا وشمالا وعبد الله بن الزبير واقف في صلاته ما عرف شيء ولا أدرك شيئا؟ إذن أيضا ما هذا أو ما هذه الحالة؟ ينبغي أن نفهم أن هناك سرا يتعلق بالروح في هذه الأمور حتى نفهم الأمور. إذا قلنا إن الصلاة راحة أو إن العبادة والزاد الروحاني راحة وأنه لذة، فأسأل: هل تجدون أحدا يتعب من الراحة أو يسأل من الراحة؟ أظن لو طلب أو لو قيل لكم ترتاحون الآن أحد يعني يمتنع ولو كان في فترة راحته. الراحة لا يشعر معها الإنسان بتعب ولا يشعر معها بطول وقت. أنت إذا اشتغلت ساعة يعني تشعر بالتعب والعناء، وإذا نمت 10 ساعات كأنما نمت 10 ثواني، لأن الراحة هذه طبيعتها تستسلم فيها النفس والجوارح كلها تخلد وتركن وتجتمع وتطمئن وتسكن. طيب أيضا اللذة، لو كان الإنسان يمثل مثلا يمكن يناسب يحب طعاما معينا يشتهيه منذ زمن ما وجد هذا الطعام، ثم جاء له بهذا الطعام، يعني الصورة ضمنها واضح، يعني لن يألو، لا لن يشعر بتعب ولا يمكن يغسل يده ولا شيء، كل الحواس كلها توجهت نحو اللذة في أثناء لذته. هل يمكن أن ينقطع لو قيل له والله في حادث أو في مشكلة؟ ممكن تتأجل، لأن الإنسان في وقت لذته يختلف. الآن لو مثلنا بالمثل الذي يقع للناس دائما وهو ممارسة الهوايات، الذي عنده هواية تجد أنه يعمل مثلا في هوايته فيقال له الوقت انتهى أو كذا المحاضرة انتهت أو كذا، لا يستطيع الوقت، يقول قال لو أنت تعبت أو رهبت، يقول نعم لكن يعني ما زلت يعني راغب أن أستمر. لماذا؟ لأن القضية تتعلق بقوة لا بد من معرفتها وهي قوة الروح. القوة الروحية حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة راحة، ف
فكيف يخرج الإنسان من راحته وكيف لا يطلبها؟ وإذا دخل فيها كيف يكون فيها متعجلا أو كيف لا يكون فيها منشغلا بها مستمتعا بها متفرغا لها مغمورا فيها منشغلا بها عما سواها؟ ما يمكن إلا أن تكون إذا تحققت هذه المعاني كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون أن تكون هذه الصورة. فلذلك حينما نقول مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره هل كانت حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة راحة فكيف يخرج الإنسان من راحته وكيف لا يطلبها؟ وإذا دخل فيها كيف يكون فيها متعجلا أو كيف لا يكون فيها منشغلا بها مستمتعا بها متفرغا لها مغمورا فيها منشغلا بها عما سواها؟ لا يمكن إلا أن تكون إذا تحققت هذه المعاني كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون أن تكون هذه الصورة. فلذلك حينما نقول مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره هل كانت عنده قوة خارقة للعادة؟ لا، لكنه كان يجد في العبادة الغذاء الروحي الصحيح حينما أقبل الإقبال الشرعي الصحيح، فحينئذ الوقت لا يشعر به، التعب موجود تتفطر قدمه، لكن هل هو هنا؟ هل أدرك هذا التعب؟ ذكر في ترجمة عروة بن الزبير في ترعنا بن بلا وغيره لما قيل له في قطع رجله لما سرد إليه الآخر قال إذا كنت في الصلاة قالوا نسقيك خمرا، قال لا ولكن إذا كنت في الصلاة فافعل ما بدا لك، فقطع رجله في الصلاة وهو لا يشعر. هل هذا عدم الإحساس فيه؟ لا، ولكن القوة تتوازع، إذا زادت قوة الروح إذا مثل الذي يسرح هنا إذا كان قواه مركزة في جانب معين انشغل عن غيره، وهذا يقع في الناس، فلماذا يسلمون به في أمور المعتادة ولا يسلمون فيه في أمور العبادة؟ لذلك عبد الله بن الزبير لما سقط جانب البيت إنما كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى بكليته، قلبه معلق به، استشعاره بوقوفه بين يدي ربه، متلذذ بتلاوة قرآنه، معظم لربه بتسبيحه، متبتل إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه. ولذلك تفصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ونحن نعلم أن السجود هو أحد مقامات الصلاة الحسية، يكون واقف منتصب يرفع عقل، لكن السجود هو أكمل الصور في إظهار الذلة والعبودية. الآن لو جاء واحد يحترم واحدا حمله لو كان مبالغ لو سجد ما هناك بعد السجود شيء، هذا الموضع الذي فيه كمال الذلة وكمال الانحناء وتمريغ الجبهة بالتراب وإلصاق الوجه بالأرض، قال يكون فيه العبد أقرب ما يكون من ربه. لماذا؟ لأنه كلما تحقق لكمال العبودية وكمال الذلة وكمال التعلق والدعاء والتوسل لله سبحانه وتعالى كلما كان هذا أدعى إلى قربه الروحي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الفاظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التأمل فيها ليست هذه التأملات جانحة ولا شاطحة، بل كلام العلماء، لكن وقت لا يسمح سنأتي بما يتيسر، يدلنا على أن أهل العلم إنما نظروا لهذه النصوص بفقه متعلق بالتطبيق الواقعي لحياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والصالحين، وهو متعلق بفقه القلوب وفقه السلوك الذي هو علم التصوف الذي فيه ما يذم وهو كثير وفيه ما يقر وهو كثير، وهو الأمر الذي سنلج إليه الآن. فإذا هذه المسألة لا بد من معرفتها، وهو أن الناحية الروحية هي أصلا فيها شيء من عدم إمكان إدراكها بالحواس. لماذا؟ لأنها أصلا هي الروح كلها من أمر الله سبحانه وتعالى، فغذاؤها وما يقع لها لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فتتنكر كل شيء. وكما ذكرت مثلا الآن الروح نفسها ليس لها تعلق بالبدن، لها تعلق بالبدن، نحن الآن في أجسادنا أرواح، طيب وإذا نام النائم هل مات أم ما زال في جسده روح؟ في جسده روح ولا لا؟ لا ولا أيوه؟ لا؟ طيب نحن على كل للإشارة، لكن لو قلنا لا معناه أنه مات، ولو قلنا نعم فهل هي؟ سؤال ثاني، هل روحه في نومه هي روحه في يقظته؟
مختلفة. طيب تنقص بنسبة كم؟ هل يقدر يحدد ويعرف؟ طيب هو غير نائم، ننتقل إلى مرحلة أخرى حينما يغمى عليه. أليست هي روح؟ أليست هي بصورة نستطيع أن نقول بأنها أقل لأن تأثيرها في الحواس أقل، لكن هناك روح. طيب كيف هذه الروح؟ ما معنى نفسها؟ كيف هو نفسها؟ ما تستطيع. عندما يموت وينبع في القبر تردد روحه، صح ولا لا؟ نحن نؤمن بهذا بالدليل النصوص. هل روح وهو في القبر مثل روح وهو في الدنيا؟ قطعا لا، هي تصور آخر. إذا أمر الروح لا يمكن فيه إلا التسليم والمعرفة التطبيقية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما علمه لأصحابه، ولا بد أن نعرف أن هذه أمور ليست خاضعة للحس المادي الواضح الذي يقع تحت الحواس، وإلا لا يمكن أن نفهم هذه الأمور. ويأتي لنا ذكر الكرامات والإلهام وتفاصيل أخرى ثبتت أصولها المشروعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينها في واقع قوله وفعله لأصحابه، وتحققت في الأمة من بعده منذ عهده وإلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر أن الرؤى جزء من النبوة؟ فكيف هي جزء من النبوة؟ لأن فيها ملامسة لأمر الروح والوحي الذي هو نوع اتصال غير محدود الكيفية ولا معلوم الكيفية. ولذلك الرؤى يرى الإنسان رؤية صالحة فتقع. ماذا نفسر هذا؟ بالمادة مستحيل أن تفسر شيء، لا ليس هناك لا مقاييس ولا موازين ولا نسب ولا أي شيء من هذا القبيل، إنما هو محض الوارد عن الشرع. لابد طبعا المهم أن نتقيد بالمشروع حتى لا يكون هناك فتح لهذه الأبواب التي وقع منها نوع انفلات وشطح بعيد خرج بالناس أو ببعض الناس إلى أن وصل به إلى الكفر، بل إلى ما هو أكثر من كفر الكافرين. فإذا لابد أن نعرف أن زاد الروح إنما هو في المشروع عن الله سبحانه وتعالى، وأن لذلك الزاد أثر في واقع الإنسان يعلو عن الأسباب المادية. فإذا هو يلقى التعب الذي لو بالمادة حسبته ما يمكن أن يثبت له، فكيف يثبت الإنسان أن تقطع قدمه أو أن يسقط الناس من حوله وهو غير مدرك وغير ملتفت؟ لا يمكن إلا أن يفهم من هذا الوجه، وهو أنه في راحة وأنه في قرة عين وأنه في لذة وأنه في انشغال تام بالعبادة وتعلق كامل لقلبه بالله وانصراف كامل عن كل الخلق للخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يفسر مثل هذا الأمر. وطبعا تفصيل هذا الموضوع هو موضوع كامل، يعني سنبدأ به الآن بما يتيسر، وهو موضوع التصوف أو موضوع ما يسمى بفقه السلوك أو علم السلوك أو غذاء الروح أو سميه ما شئت. فإن العبرة بالمسميات لا بالأسماء، وإن كانت الأسماء التي تثبت وتروج ينبغي معرفتها ومعرفة مضامينها، وهذا ما سيأتي في منهج العلماء. فحينما نشعر أو نتكلم ونقول إن هذه العلوم أو هذه الأحوال منكرة بالكلية، خطأ. والذين أنكروا إنما أنكروا لما وقع من شطح من أخذ بهذه الأمور، فهناك طرف غالى وهناك طرف جافى، والحق بينهما وسط. ولذلك تكلم العلماء والأئمة في هذه الأمور ووضحوا منها كثيرا، ولهم في ذلك القواعد. وأنا أذكر بإيجاد أول وقفة مع التعريف أو مع الكلام حول التصوف في معناه، وننقل من ذلك خصوصا من كلام الأئمة المعتبرين من أمثال ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من الذهبي وغيرهم من علماء السنة. يقول ابن القيم: التصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومحبة من تحبه، فإن المرء مع من أحب، كما قال سمنود: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. فإن المرء مع من أحب. وهذا المعنى الإجمالي هو أن التصوف هو متعلق بالسلوك الحقيقي المرتبط بتزكية النفس وتهذيبها لتسير إلى الله، لأن الغاية هي المنتهى أن يكون المرء مع من أحب. ثم يقول أيضا في موضع آخر: لما كان للقلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكماله استعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل، هذا العلم والتمييز، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فلذلك تكلم في هذا أن المعنى الإجمالي هو ما يتعلق بسلوك القلب وتهذيب النفس، وأن ذلك سير إلى الله سبحانه وتعالى لابتغاء غاية لقائه سبحانه وتعالى وتحقيق أن المرء مع من أحب. فمن صدق محبته لله سبحانه وتعالى توجه بكليته لمن يحب، وخرج ممن لا يحب خروجا يبين فيه الأسباب من مسبب الأسباب، ويبين فيه أيضا التعلق الكامل بالتعلق العارض. ولذلك أيضا يقول الإمام محمد عبد الوهاب له كلام جميل في الفهم الأساسي الذي يوازن بين الماديات والروحانيات بإيجاز، ويقول النص الطويل: لما كان صلاح القلب واستقامته في طريق سيره الله سبحانه وتعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم يشعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب تفرقه لا يلمه إلا الإقبال على الله، هذا الأصل. فهناك توارث وعوارض، قال: وكانت فضول الشراب والطعام وفضول مخالطة الأنام وفضول المنام وفضول الكلام مما يزيده شعثا. يريد القلب أن يتوجه لله، فالطعام والشراب ومخالطة الأنام وفضول المنام يعني زيادة وفضول الكلام كله مما يزيده شعثا. طيب ما الذي جاء في شرع الله ليبعد هذا الشعث ويلم القلب ويوحده اتجاهه الله سبحانه وتعالى؟ قال: ومن هنا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، شرع لهم من الصوم علاج لفضول الطعام والشراب حتى يتوجه القلب بكليته إلى سبحانه وتعالى، وشرع لهم من الاعتكاف ومقصوده وروحه عكوف القلب والخلوة لعبادة الله ليعالج ايش مخالطة ليعالج فضوله مخالطة الأنام. قال: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حفظ اللسان عن كل ما لا ينفع بالآخرة، وقال عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليقمت. طيب وجاء في فضول المنام فشرع للأمة قيام الليل، فعلم أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العبادات والأمور إنما غايته لم يشعث القلب وتوجهه بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ومدار رياضات أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي فلم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. ولا قصر تقصير المفرطين، انحراف الغالين الذين جنحوا، والمفرطين الذين أنكروا كل شيء. فإذا قيل للإنسان مثلا قرأ قرأ قرآن وبكى، أو صلى وبكى، أو يعني كان في حالة من يعني الخشوع أو كذا، قال: لا، هذه شطحات وهذه منكرات. لا، ليس هذا بالضرورة، لا بد من تمييز الأسماء والمسميات. ثم بعد هذا الكلام الموجز، الموقف الذي ذكره العلماء من التصوف فيه نوع من الدقة والتفصيل، وهو يشمل معالم أساسية، من أننا نفرق بين الأسماء والمسميات. هناك اسم له 100 فرع أو 100 نسخة، قد يتصف الإنسان بخمس منها، بعشر منها، بعشرين، بمئة، يختلف. فالتصوف اسم واسع دخل فيه من غير قصد حتى ومن غير وبإنكار من بعض أصحابه، دخل فيه ما هو كفر أو كفر أعظم مثل حلول الاتحاد، وفيه ما هو صحيح صدق مثل العبادة والذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ابن تيمية رحمه الله عليه في الفتاوى، قال: ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه، تنازع الناس في طريقه، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم يعني منكرين بالجملة، يعني ما يقبل منهم شيء، وطائفة غلت فيهم غلوا صحح عنهم كل ما قالوا. والحق هو أن يقر من قولهم أو فعلهم ما وافق الكتاب والسنة، وأن يرد ما خالف الكتاب والسنة. وحالهم في هذا حال غيرهم من الفقهاء وغيرهم من العلماء، لأن صاحب الفقه هو أيضا مجتهد، فقد يصيب الحق وقد يخالف الحق ويخطئ فيه، فهذا مثل هذا. وبنحو هذا أيضا قال الإمام محمد عبد الوهاب، فقال: ومعاملة الصالحين قسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقدمون من الحب والموالاة لهم والتوقير لهم ما ينبغي، حيث قال: فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يدخل بكرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. والفئة الثانية قال: أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، وقد أوضحنا من ذلك ما هو تابع ما يعني هم قد ذكره. قال: وأهل الحق الذين هم متوسطون الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم أو نحو ذلك. فإذا هذا الأمر أيضا واضح لهذا الشأن. وكذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين: وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا، وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم، حجبوا عن ماذا؟ عن رؤية عيوبهم شطحاتهم ونقصانهم، فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول، وهؤلاء أيضا معتدون مفلطون. والطائفة الثالثة هم أهل العدل والإحسان والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. وهذا إجمال هذا الكلام. ثم إننا نجد أن بعض الأقوال مجرد ذكرها يكون موضع نقد، مع أنه لا بد من معرفة حقيقتها. وأنا أورد بعض الأقوال اليسيرة حتى نعرف هذه الأقوال ونعرف من قائلوها. فهنا قول أذكر القول أول ثم أذكر القائل حتى يتنبه السامع إلى أن القول قد يسبق إلى ذهنه أنه لا بد أن يكون منكرا أو غير مقبول لأن فيه تقسيمات أو تفريعات. هنا قول يقول: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخوار، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. طبعا هذه العبارات يقول قائل هذه تقسيمات وتصوفات وكذا، والقول من قول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وكذلك لو سرت في هذه الأقوال نجد كثيرا منها يعني يذكر كثيرا من الألفاظ والأقسام والتعبيرات، لكن ليس فيها شيء مخالف للشرع، فليس هناك حرج في معرفتها. بل الحقيقة أن العلماء لما تكلموا فيها لم تكلموا بمنازل وبتفصيلات أو بمراتب أو بأقسام، ذكروا لها شواهد من القرآن والسنة ومن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. وهذا يعني ظاهر وكثير. ومن ذلك قول آخر: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وهذا أيضا كنوع من التقسيمات ومن مقالة ابن تيمية، وقال ابن القيم تعليقا عليه: هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وعلى هذا تجد أقوالا كثيرة في هذا الشأن، لكن القاعدة الأساسية التي تعامل بها العلماء هو ضابط الاتباع، اتباع الكتاب والسنة في كل أمر من هذه الأمور. ضبط العلماء هذا الأمر بهذا الضبط. وإن كنا نقول إن هذه الأمور فيها ليست لها قياسات مادية، لكن كذلك لها ضوابط شرعية. ولذلك كل هذه الأمور ضبطت بهذا الأمر، وهو عامل الاتباع، والنصوص في هذا أيضا كثيرة. ومن ذلك قول ابن القيم في كلامه على علم السلوك، قال: وأصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والتمسك بالأئمة والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والمقام على ما سلك الأولون. ولذلك تجد هذه الأقوال متكررة، ومن ذلك قول الإمام ابن تيمية في الاستقامة، يقول: أصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم والتفاني والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل عمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إن لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة. ولذلك هذا الكلام ضابط عام. فمن ذلك مما يبين تأكيدهم على هذا أن حتى المتقدمين من أهل التصوف كانوا يقولون بهذا، لأن ثناء العلماء عليهم دل على أنهم كانوا في العصر قالوا بكلام جملته وأكثره صحيح. ومن ذلك ما نقل ابن القيم عن أبي زيد البسطامي قال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحسب حدود الشريعة. ليس هذا إنكارا لذاك، لكنه أيضا ليس إلغاء للشرع. لا بد أن نعرف أن كل أمر من هذه الأمور له ضابط مهم في الشرع. ولذلك كان كلام العلماء على كل القضايا الأساسية التي ترد في هذه المسائل من الكرامات أو من الإلهام أو من غير ذلك، إنما هو في هذا الضابط العام. فنجد مثلا حينما يكون الإنسان مثلا مستمعا للقرآن أو في صلاته أو كذا، فيغلب عليه الخشوع فقد يعني يبكي أو قد حتى يغشى عليه وكذا، فهل كل مثل أو هذه الصورة يعني منكرة مردودة؟ وهل هذه الصورة بالجملة يعني منذ أن يذكر هذا الأمر ويقال أن مثلا في الناس من قرأ فبكى، أو في الناس من قرأ فغلبه البكاء، أو في الناس من كذا قال هذا يخشى أن يكون فيه نوع انحراف وكذا؟ لا. ونقرأ أو نذكر لكم نصا نفيسا من كلام ابن تيمية في هذا الأمر حتى يعلم يعني الإنسان أن الأمور لابد فقط عندنا ضابط التشريع من كتاب السنة يكفينا في هذا. قال في شأن هذا الأمر أن الناس أنكروه، أن الناس أقروه بلا ضابط. ثم قال: والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، يعني إذا لم يكن في اختياره، وإن كان حال الثابت أكمل منه، الذي يثبت أكمل من الذي لا يثبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قرأوا وصلوا وحصل لهم خشوع كامل أكمل، لكن ما وقع لهم من ذلك لأنهم أثبتوا أكمل في الإيمان. قال: ولذلك سئل الإمام أحمد، هذا كلام ثاني، قال: لهذا سئل الإمام أحمد عن هذا فقال: قرأ القرآن على يحيى بن سعيد من القطان فغشي عليه، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد لما هو عليه من العلم والإمامة، وهو من أئمة أهل السنة والسلف، فما رأيت أعقل منه. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك، وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة في ذلك. هذا جملة قوله. ثم قال أيضا في موضع آخر: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه أي من القرآن أو من الخشوع، فهذا الذي يصعق صعق الموت أو صعق غشيه، فإن كان فإن ذلك إنما يكون بقوة الوارد عليه وضعف القلب عن حمله. وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن، شو الإنسان يفرح فرحة كبيرة يغمى عليه، لماذا؟ لأن الذي ورده أكبر مما في قلبه من الاحتمال. ثم قال هنا: إن كان إذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان لم يكن فيه ذنب فيما أصابه، فلا يذهب الريبة، كمن سمع القرآن السماع الشرعي ولم يفرط لترك ما يوجب له ذلك، وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفناء ونحو ذلك من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار صاحبها. قال الثاني في هذا الكلام هنا جملة تعتبر مجالس قاعدة، قال: فإنه إذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموما بل معذورا. المهم أن لا يكون هناك أصلا عمل غير مشروع، أما إذا كان العمل مشروع فقد يغلب الإنسان أحيانا هذه الصور. ولذلك قال: فإذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموما بل معذورا. وفصل في هذا وقال: وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية ولو بأمور فيها نوع من الإيمان فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل. يعني أيضا أن هذا هو أسمى مرتبة. فالإنسان يقول إذا ما أغشي عليه وإذا كذا معناه لا، فيقول بالعكس أن ما يقع للإنسان من لذة العبادة والروحانية والأنس بالتلاوة والأنس بالصلاة هو أعظم من مجرد هذه الصورة العادية. وكذلك ابن القيم في المدارج كلام قريب من هذا. وإذا جئنا أيضا إلى مسألة الكرامات فإن مذهب أهل السنة يقرها، وهي أمور فيها نوع خرق للعادة وفيها نوع كشف للغيب، لكنه لا يقع بالمعجز الذي يقع للأنبياء، وليس فيه التحدي الذي هو من شروط المعجزة. وضابطه الذي ركز عليه علماء ونصوص كثيرة هنا هو أنه لا بد أن لا تكون هذه الكرامة ناشئة عن سبب غير شرعي، وأن لا توصل إلى أمر غير شرعي، وكذلك أنها أصلا منضبطة بضابط الشرع. ولذلك لما تكلم تيمية سرد في هذا سردا واسعا يدلل فيه على أن هذه الأمور لا ينبغي أن يكون ما يقع فيها من الشطحات والمخالفات دالا أو دافعا إلى إنكارها، فإنه قد ساق كلاما طويلا ونفيسا في إثبات هذه الأمور يحسن بنا أن نذكره. واستعرض كلاما لو قيل مجردا عن التفصيل أو عن نسبته إلى ابن تيمية لربما كان في النفس منه شيء أو عند بعض الناس له إنكار. فيقول بعد أن ذكر ما ورد أو بعض ما ورد من القول السابق عن الكرامات، قال: وكرامات الصحابة والتابعين وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان من سيد بن حضير حينما كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرد وهي الملائكة نزلت لقراءته. وكانت الثانية كانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين، كلها ثابتة بأدلة ذكرها الذهبي في بعض التراجم كنصوص أحاديث. وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وعباد بن بشر وسيد بن حضير خرجا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الثوب، فلما افترقا افترق الضوء معهما، كان مع كل منهما ضوء. الحديث صحيح البخاري. وقصة الصديق أبي بكر في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه في بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها، تزيد كلما كان لقمة يزيد أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت عليه. كل الطعام بعد انتهاء الأكل بقي أكثر مما هو عليه، والحديث في الصحيحين. وخبيب بن عدي كان أثيرا عند المشركين بمكة شرفه الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة أي واحدة. وعامر بن فهير قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل قد رفع وقال عروة فيرون الملائكة رفعته. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. والسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده. والحديث في مسند أحمد مصحح. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله سبحانه وتعالى أبر قسمه، والحديث في هذا أيضا صحيح. وكان الحرب يشتد على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافه فيهزم العدو، فلما كان يوم القادسية قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. وخالد بن الوليد حاصر حكما منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه ولم يضره. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. ولما عذبت الزبيرة على الإسلام في الله فأبت إلى الإسلام وذهب بطرها. قال المشركون أصاب بطرها اللات والعزة يعني بسبب غضب اللات والعزة. قالت كلا والله فرد الله عليها بطرها. وضع سعيد بن زيد وعمر عشر مبشرين على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمى بصرها واقتلها في أرضها. فعمي فوقعت في حفرة من أرضها فماتت. وعشر مبشرين على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمى بصرها واقتلها في أرضها. فعمي فوقعت في حفرة من أرضها فماتت. والعلاء بن حضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له. ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما علموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فدعا الله فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم. ودعا الله أن لا يروا جسده إذا مات فلن يجدوه في اللحد. وجرى مثل ذلك فدى نافي تابعي لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار فإنه مشى هو ومن معه في العسكر على دجلته وهي ترمي بالخشب من مدها بالخشب من مد النهر يعني. ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم تأمل النص يقول تفقدون شيئا في أحد منكم ضايع له شيء حتى أدعو الله؟ فقال بعضهم فقدت مخلاتا يضع فيها مزداده. فقال اتبعني. فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلبه الأسود العنسي مدعي النبوة. لما ادعى النبوة قبض على بنوت حولاني قال تشهد أن رسول الله؟ قال ما أسمع. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه عمر بين يديه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي لم يمتني. فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر يعني الرسول انتقل بالرأي. فقال عمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل عليه السلام. ووضعت له جارية ثم في طعامه فلم يضره. وخبضت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت. وكان عامر بن قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال إنما أنت كلب من كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره وغير الله سبحانه وتعالى. ومر في القافلة بسلام. ودع الله تعالى أن يهون عليه الطهورة في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار. ودع ربه أن يمنع قلبه يعني يؤتى بالماء البارد فإذا به يكون ساخن له بخار من سخونته. ودع ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدع الله عز وجل فلم يروه. 6 مرات يرسل الحجاج من يطلب الحسن البصري وما يرونه. ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. وصلة ابن عشيم وقصته وهذه قصص كلها مذكورة حتى عند الذهبي وبعضها مذكور عند غير الذهبي من عند الإمام بن القيم وغيره. قال وصلة ابن عشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لي مخلوق علي منه. ودع الله عز وجل فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية. فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة بالأهوال فدع الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الحرير عند زوجته مدة. وكان سعيد بن المسيب في أيام حرة يسمع الأذان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة وكان المسجد قد خلا فلم يبقى غيره. طبعا كما رأيتم نصوص كثيرة لكن ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا نبه التنبيه المهم وهو أن هذه الأحوال كانت أيضا لها صورة أخرى وهي أن هؤلاء كانوا مقيمين على أمر الله ملتزمين بأمره ونهيه سبحانه وتعالى. الضابط باقي. إذا لم يكن الضابط موجود فهناك الحال هذا سماه حال الرحمن وهناك حال شيطاني لأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الجن، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يأخذون ويسترقون السمع، وأنهم يوحون إلى أوليائهم، وأنهم يصلون إليهم ويقومون ببعض الأعمال مما يفتن صاحبها ويفتن غيره. فلذلك ننظر إلى حال الإنسان في استقامته على شرع الله، فإنه كما قال بعض العلماء الاستقامة هي أعظم كرامة. أما أمور أخرى وليس هناك استقامة، أو أمور فيها بعض ما يظهر للناس أنه خوارق وليس هناك استقامة، فهذه فتنة لصاحبها ولمن يستجن به. وإلا عندنا حالنا هذه نسبتها في آخر الأمر إلى الدجال. الدجال عنده جنة ونار ويفعل أمور، ومع ذلك هو غير ممكن على شرع الله، فلا يغرنا ذلك، ويبقى المؤمن ثابتا يعرف الحق من الباطل. ومن لطيف وعجيب ما ذكره الإمام ابن تيمية ودقة كلامه أنه قال: ولما كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرائعها في المساجد وأماكن العبادة التي فيها العبادات الإلهية الفرائض الشرعية، قال كانت بعيدة عن إيش؟ الأحوال الشيطانية. ولما كان غيرها في الأجهرة والمغارات والكهوف والجبال، وخرج بعض من تصوف بهذه الصور واعتزلوا، قال فكانت بعض أحوالهم أو كثير منها تقرب من الأحوال الشيطانية، لأن مواضع خلو ومواضع فراغ ومواضع وجود الشياطين والجن ونحو ذلك. أما هذه بيوت الله التي يذكر فيها ذكر الله انتهى. ولذلك حتى هذه الأمور إذا كان صاحبها مخالفا للشرع، إذا قرأ القرآن من حيث كرسي أو كذا أبطلها وظهر فسادها وعوارها. ولذلك كان من كلامه وتفصيله أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حذر مثل ما حذر من اتخاذ القبور مساجد. لماذا؟ قال لأنها تلم بها الأحوال الشيطانية لمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء النهي عن الصلاة على المقابر وفي المقابر لهذا المعنى. قال لذلك فمن كان ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى فإنه على استقامته فهو على كرامة، فإن زيد شيئا من ذلك فهو أمره، قد يقع إظهار تثبيت الإنسان أو قد يقع لإظهار الدلالة لإنسان آخر ونحو ذلك، كثير يطول الكلام فيه. وننتقل من هذه النقطة طبعا نفس الكلام بشيء من التفصيل في الإلهام، وهو الخاطر الذي يقع للإنسان بأن يفعل شيئا أو لا يفعل. قرر الإمام ابن تيمية في جامع الرسائل في رسالة تعليقه على فتوح الغيب للجيلاني كلاما ملخصه أن الأمر إذا تكافأت أدلته ولم يكن ثمة مرجح، فإن الإلهام والخاطر القلبي يؤخذ به لا على أنه ترجيح شرعي، لكن على أنه أمر فطري يدل على مثل هذا. وذكر كلاما طويلا يمكن أن يرجع إليه. مع ذلك كما ذكرنا العلماء من أهل السنة بيّنوا الخطأ وبيّنوا الصواب، والذي يخلط هذا بهذا فيرد الكل أو يقبل الكل. ولذلك استشهدوا بأقوال المتقدمين، ولا بد أن نعرف أن بعض المتقدمين من أهل العبادة والزهد كانت أمورهم في غالبها وأكثرها على الأمر الكامل التام المحمود من متابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقامة على شرع الله، بل هم ردوا على كل ما خرج منه الناس باسم التصوف. وأبرز هذه القضايا الاكتفاء بالذوق عن العلم وذم العلم فأنه لا يحتاج إليه، بل يكفي أن يكون ذوقه وجده الذي يدله. فهذا رد عليه متقدمون من أمثال الجنيد ومن أمثال السلمي وغيره كما نقل ابن تيمية وغيره، ورد عليه أيضا أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء والذهبي وغيرهم في كثير من الكتب. والمسألة الثانية والخطيرة وهي التفريق بين الشريعة والحقيقة، وادعاء أن هذه الألفاظ لها ظاهر ولها باطن، والباطن هو الحقيقة التي يعرفها هؤلاء، وهذا أيضا تعصيم للشرع وطعن فيه. والمسألة الثالثة الخطيرة وهي قضية المسألة الثالثة بعد الذوق والعلم وبعد التي ذكرناها الثانية الآن، اللهم صل على رسول الله، نعم، الشريعة الحلول والاتحاد، وهو أعظم من كفر اليهود والنصارى الذي هو يقولون هو الفناء عن السوى، فهذا باطل وكفر بواح ذكره كل العلماء، لأنه إلغاء للعبودية وإلغاء للألوهية واعتقاد بأن الله تعالى حل في المخلوقات، وهذا كفر يعني ظاهر وصريح. والذي قال به العلماء وذكروا أن بعض الأحواس انطبق عليه ليس هو فناء الثرى وإنما هو فناء الشهود، أن يفنى من مشاهدة الخلق إلى مشاهدة الخالق فيكون متعلقا قلبه به، فقد ينصرف عن غيره من الأحداث أو الحوادث كصوت أو كلام أو منادات أو نحو ذلك كما مر بنا. ومن هنا طبعا كان بعض العلماء لهم في هذا المقام ثناء على أهل التصوف بما عندهم من الحق، ومدح لهم بما وافقوا فيه الكتاب والسنة، وكان لهم أيضا تأول في بعض أقوالهم وذكر أن أقوالهم ينبغي أن تفهم على ما يعرف من أحوالهم وصدق بعضهم، يعني ما هو معروف يحمل على سائر حال الإنسان. ولذلك قال ابن القيم في مكتبة التأول كلمة جامعة نافعة، قال: فاعلم أن في لسان القوم من الاستعارة، يعني لسان القوم يعني تعبيرهم وكتاباتهم، قال فيها من الاستعارة وإطلاق العام وإرادة الخاص وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما ليس في لسان أحد من القوائل، يعني هم استخدموا عبارات فيها هذه الأساليب التي قد لا يفهم الإنسان مجرد معناها. قال: ولهذا يقولون نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة، والإشارة لنا والعبارة لغيرنا. قال: وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى لا فساد به، وصار هذا سببا لفتنة من طائفتين قبلوا وطائفة الرد، وهذا واضح وظاهر في هذا الأمر، ولذلك عذروهم في بعض هذه الأقوال. فإذا هذه المسألة بإيجاز أن المسألة الروحانية هي أساس في حياة الإنسان المسلم منضبطة بالشرع غير واقعة تحت مقياس المادة والحس، وهناك مجاوزة لهذا الحد هو الذي وقع به الشطحات التي أخرجت حتى عن الملة وجاءت بساقط من القول، وهي المسائل التي أشرت إليها وأعيدها، وأعظمها حلول الاتحاد، ومن بعده الاكتفاء بالذوق عن العلم، ومن بعده أيضا الكلام عن الحقيقة الباطنة والشريعة الظاهرة، وأيضا المسألة الرابعة وهي سقوط التكليف، وهذا كله باطل وجهل ومردود بنصوص الكتاب والسنة. وأبسط رد عليه أنه لو كانت هذه حالات كمال لكان الأولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وما علم أنهم إلى آخر حياتهم إلا وهم عابدون قائمون بالأمر مستقيمون على ممتنعون عن النهي خاضعون لله سبحانه وتعالى مبالغون في الارتباط به والذلة له سبحانه وتعالى. وهذا يعني موجز ما أردنا الإشارة إليه، ربما لن يكن بما هو مراد من تمام وتفصيل لما عرض له من ضيق الوقت، لكن نسأل الله تعالى أن يكون فيما ذكر الكفاية وأن يكون المقصود قد وضح وظهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حياة صحيحة بأرواحنا ونورا مشرقا لقلوبنا وطمأنينة كاملة لنفوسنا، وأن يجعلنا أغنى أغنياء به وأفقر الفقراء إليه، وأن يقيمنا على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.